بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم السبت 11 من شهر صفر من عام 43 من عام 43 و400 وألف، في هذا المسجد المبارك، مسجد المجاهد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى درسا في متن قطر الندى. وفرغنا قبل ذلك من متممة الآج الرومية، وننتقل إلى القطر بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وهذه ملاحظات أو ملحوظات نبدأ بها قبل أن نشرع في الدرس. الملحوظة الأولى أنه لا بد لمن درس المتممة أن يراجعها، ونحن كنا شرعنا في مجلس من المجالس السابقة في المراجعة، ثم رأينا أنه سيأخذ علينا بعض الوقت وإن كان نافعا، لكن أحلنا الإخوة على المراجعة فيما بينهم، يستمرون في المراجعة فيما بينهم ليثبتوا معلومات المتممة وينتقل إلى القطر. الملحوظة الثانية أن دروس النحو بعضها من بعض، فهي على نفس على المنوال نفسه والطريقة نفسها، مع زيادة في المسائل وهذا معلوما لمن درس كتب النحو، فتجد الكتاب الأول مع الكتاب الثاني هي المسائل نفسها، تجدها نفسها بزيادة مسائل وزيادة تقريرات وسعة في الأبواب في الكتب المرتفعة. فلهذا ستكون الملحوظة الثالثة هي أننا سنمر على متن قطر الندى مرورا سريعا، حتى نرجع مرة أخرى إلى شرح القطر. متن قطر الندى سنمر عليه مرورا سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نعاود مرة أخرى القراءة في شرح قطر الندى لابن هشام نفسه، ثم بعد ذلك يكون الانتقال إلى ألفية ابن مالك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا لن يأخذ منا هذا الكتاب كثير أو كبير وقت، لأن سنمر عليه كما قلنا بسرعة إن شاء الله تعالى. والسرعة في المرور عليه لأنه متن وسيأتي شرحه، وإنما نقصد من المرور عليه أن تعرف أبواب القطر وأن تدرك دروس النحو من قطر الندى كيف رتبها المصنف، والأمور العميقة والملحوظات والنكات اللطيفة في هذا المتن ستتعرفها إن شاء الله تعالى عند مرورك على الشرح. طيب، هذا ثالثا. والرابعة من الملحوظات أن هذا الكتاب طبعه بعض إخواننا حفظه الله تعالى طبعه للمتن وحده مع ترك فراغ لكتابة بعض التعليقات على المتن، وإن شاء الله تعالى سيوزع هذا على الإخوة ويقدم من لا كتاب له، نعم، ثم بعد ذلك من كان عنده كتاب وأراد أن يأخذ المتن الذي فيه فراغ لأجل أن يتابع ويكتب في الكتاب نفسه يعطى إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نقول في هذه الفترة الذي لم يتمكن من شراء شرح قطر الندى عنده سعة من الوقت يبحث عن الكتاب أو يوفر قيمته ويشتريه في هذه الفترة التي ندرس فيها المتن. وأول مرة درست فيها هذا المتن، لأن المعهود في دروس قطر الندى أن المدرسين في دار الحديث بدماج كانوا يدرسون المتن مع الشرح، الأصل مع الشرح، نعم. ومرة في العشرينات من هذا القرن، لكن نسيت الآن في أي عام كان ذلك، اجتمع إلي بعض الطلبة يريدون درسا مختصرا في النحو، فاخترت لهم أن نقرأ متن قطر الندى، فقرأناه في وقت ليس بالطويل وحصل في ذلك خير، فلهذا نشطت لقراءته معكم. طيب، وهذه فترة يوفر الإنسان فيها الكتاب بالشرح، وأحسن شروحه شرح شيخنا أبي بلال، أو أحسن تعليقات على شرح القطر ما كان بتعليق شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى فيما اطلعنا عليه، هذا يعتبر أجمل وأحسن ما خرج من الكتب التي اعتنت بشرح قطر الندى لابن هشام. فإن لم يوجد فلك أن تأخذ الكتاب الذي بتعليق الشيخ محمد محي الدين رحمه الله، أو الذي عليه حاشية السجاعي. والفرق بين الكتابين أن محمد محي الدين يعتني بالإعرابات التفصيلية للشواهد الشعرية، فتكون فائدته للمبتدئ في الإعراب الذي يريد أن يتقوى تكون فائدته أكثر، مع ذكر وتعليقات جيدة مفيدة في مواطن متفرقة من الكتاب. وميزة السجاعي أنه وإن كان أهمل الإعراب إلى حد كبير، لأنه كان في زمن أو في عصر أو في وقت لا يحتاج فيه الدارسون إلى إعراب تفصيلي كحال محمد محي الدين. محمد محي الدين حين أخرج الكتاب كانت قد خرجت المدارس النظامية، وعرف فيها ضعف الطلاب في الإعراب وحاجة عرفت حاجتهم إلى التقوي فيه، فكان يعرب الإعراب التفصيلي للشواهد. والسجاعي كان في عصر أحسن من هذا، وأحسن ما اهتم به هو التعليق على ما أخذ وما نبه عليه من كلام المصنف. فمن أراد تعليقات جيدة ونكات لطيفة على شرح قطر الندى فعليه بحاشية السجاعي، ومن أراد أن يتقوى بالإعراب مع وجود بعض التنبيهات الجيدة فيأخذ حاشية محمد محي الدين على الكتاب، فكلتاهما حاشية جيدة. إلا أن طبعة السجاعي التي كانت معنا في الوقت الأول كانت مليئة بالتصحيفات، لا أدري هل طبعت طبعة أخرى جيدة أم هي أم لا تزال على محالها. طيب، فإذا بهذا إن شاء الله تعالى بعد هذا نبدأ في الكتاب، ونوزع الآن الكتاب الذي طبعه بعض إخواننا حفظه الله، نوزعه على الإخوة الحاضرين. نعم، هو طبع نحو 30 نسخة أو قريبا من ذلك، وإن شاء الله تعالى إذا كانت هناك حاجة للمزيد ستطبع نسخ أخرى. طيب، فماذا الذي عنده المتن الصغير؟ المتن الصغير عنده هذا يكون يقدم من لا متن عنده، لا صغير ولا كبير، يعني ليس عنده المتن. من عنده المتن هذا سيكون نسخته ستكون إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من إعطاء الإخوة الذين لا كتاب لديهم البتة. طيب، نعم، الله عبد الباري، من الذي ما عنده نسخة ولا كتاب؟ طيب، خذ الكرتون هذا، مر على الإخوة الذي ما عنده، الذي ما عنده يأخذ منه، ثم بعد ذلك الذي عنده النسخة هذه الصغيرة أيضا يأخذ النسخة الثانية هذه، لأن فيها فراغا لكتابة بعض التعليقات، فراغا في الأسفل لكتابة بعض التعليقات. نعم، ومعلوم أن الدارس في هذا الكتاب أو في عفوا في كتب النحو لا بد أن يكون قد أخذ شيئا قبل القطر، ليس القطر هو أول ما يدرسه. نعم، بل يكون قد درس قبل ذلك الآج الرومية. نعم، ثم درس المتممة، أو كانت عنده همة عالية يستطيع أن يراجع وأن يفهم، عنده فهم جيد في ذلك، فهذا أمر مهم. فليس القطر أول ما يدرسه الدارس، ولا سيما في هذا الزمن الذي ضعف فيه ماذا؟ ضعف فيه حال الطلاب. طيب، نعم، من الذي بقي أيضا عنده؟ أعطي سعيدا. نعم، طيب، من الذي ما عنده؟ طيب، الآن أوزع الذين ما عندهم المتن الصغير هذا، أوزع لهم أيضا. كم بقي نسخ؟ خذ ضع نسختك قبل أن تخرج بدون الغائب. من غاب أكل نصيبه الأصحاب. كم بقي؟ 10 نسخ. أعطيها الموجود الآن. طيب، وإن شاء الله تعالى تطبع للإخوة الغائبين، حاط للإخوة الذين عندهم متن. أعطى صلاحا، طيب نعم أعطى الإخوة الذين طيب من عندك الكتاب؟ لا خذ المتن، خذ المتن لأجل أن أعطه الكتاب في المرحلة الثانية ستكون إن شاء الله تعالى الذي هو الشرح. طيب نبدأ. قبل أن نبدأ ترجمة مختصرة لابن هشام رحمه الله تعالى، نقرأها من تحقيق شيخنا أبي بلال على الكتاب. قال ترجمة المؤلف: قال هو أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف. إذن عبد الله بن يوسف مكرر، عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الخزرجي، فقولهم فيه ابن هشام نسبة إلى جد له أبعد، نسبة إلى جد له أبعد. فهشام جده. قال ولد ابن هشام في القاهرة في ذي القعدة سنة 78 من الهجرة، وكان رحمه الله تعالى شافعي المذهب ثم تحنبل، كان شافعي المذهب ثم تحنبل. وهذا في المتخصص في النحو الذي لا يعرف له مؤلفات إلا في اللغة، ليس هناك ما يشكل في هذا. كان حنبليا، كان شافعيا، كان حنفيا، كان مالكيا، لأنهم يدرسون المسائل النحوية وهي في الأصل بعيدة عن التعلق بالمسائل الفقهية إلا في نادر من المسائل. لكن بعض النحاة تجده نحويا أصوليا فقيها واسع الاطلاع كثير العلوم، فهذا يؤثر أن تقول فيه حنبلي أو شافعي أو كذا، لأنك إذا أردت أن تبحث عن كتب له في فنون شتى تجدها عند أصحاب ذلك المذهب. قال وحفظ مختصر الخرقي، وهو من المختصرات المهمة في المذهب الحنبلي، والمغني لابن قدامة إنما هو شرح لمختصر الخرقي. قال في دون 4 أشهر، أن يدل على قوة حفظه، أتقن ابن هشام العربية ففاق الأقران فيها بل والشيوخ، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا أو موجزا، يعني في التوسع أو باختصار، مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق، يعني كان قريب الخلق من الناس، قريبا منهم تواضعا، ورقة القلب. ومن كتبه الجميلة الدقيقة المفيدة التي ألفها مغني اللبيب. نعم، فهذا الكتاب كتاب عجيب، فيه بحر، فيه ماذا؟ فوائد كثيرة ودرر منثورة، فهو بحر في بابه. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، كانوا يسمعون كذلك، وهو كان نحويا مشهورا بالغا في هذا العلم مبلغا عظيما، لكن قولهم أنحى من سيبويه هذا يكون في المبالغة من شأنه، وإلا فسيبويه رمز النحو عند أهل العربية. وقال أيضا إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، وكان ينحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. وقال مرة لولد ابن هشام، هذا ابن خلدون، لو عاش سيبويه لم يمكنه إلا التلمذة لوالدك والقراءة عليه، يعني كان حسن الظن جدا بابن هشام فرفعه إلى هذه المرتبة. وقال ابن خلكان في ترجمة المصنف، ما زالت تصل إلينا أخباره الصالحة فيقال نشأ مشرقي أنحى من سيبويه. وقولهم مشرقي، المغاربة الذين كانوا في أفريقيا، كانوا في شمال أفريقيا، سواء كانوا في المغرب العربي أو المغرب الأقصى أو الأندلس، يقولون لكل من كان في الشام والعراق يقولون عنه، بل وربما ومصر يقولون عنه مشرقي، أي إلى جهة المشرق. وكان رحمه الله كثير المخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه، وكان يقول الشعر. ومن شعره لأبو حيان، من أسباب شدة ابن مالك على أبي حيان، أن من أسباب شدة ابن هشام على أبي حيان أن هذا من جزاء الوفاق، أن أبا حيان كان شديدا على ابن مالك. أبو حيان كان شديدا على ماذا؟ على ابن مالك. وابن هشام كان قريبا من ابن مالك في ترجيحاته واختياراته وتعظيم شأنه في باب العربية. نعم، فكان أبو حيان يشد على ابن مالك، وكان ابن هشام يدافع عن من؟ ابن هشام يدافع عن ابن مالك، وربما مدافعته حسبت أنها شدة على أبي حيان، لأن أبا حيان كان شديدا في بعض المواطن على ابن مالك، مع أنه كان يعترف له بالتقدم في العربية، لكن كان في بعض المواطن ربما شد على ابن مالك وقال انظروا إلى هذا المشرقي كيف أتى بهذا كذا، يقصد بالمشرقي ابن مالك. نعم، ولهذا لما كان أبو حيان يلمس المخالفة من ابن هشام والانحراف عنه، قدم ابن عقيل على من؟ على ابن هشام. أبو حيان كان يقدم ابن عقيل على من؟ على ابن هشام. وكان يقول الشعر، وكلاهما نحوي، وكان يقول الشعر، ومن شعره شعر جميل هذا، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. هذا بيت جيد. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. هذا بيت أيضا جميل في ماذا؟ في بداية الكتاب، أن هذا فيه حث على الهمة في هذا الباب. ومنه، أي من شعره، سوء الحساب أن يؤاخذ الفتى بكل شيء في الحياة قد أتى، أي استقصى عليه في الحساب. توفي ليلة الجمعة 5 ذي القعدة 61 و700 بعد عمر بلغ 53 سنة، فرحمة الله عليه. يعني عمره ما هو بذاك العمر الطويل، ومع ذلك أتى بشيء عظيم للأمة في باب العربية. شيوخه، ذكر من شيوخه ابن السراج وذكر ابن المرحل وقد لازمه، وذكر أبا حيان الأندلسي، سمع عليه ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وذكر التبريزي والفاكهاني، وذكر محمد ابن إبراهيم ابن جماعة وتلاميذه أيضا جماعة، منهم إبراهيم الأسيوطي ونور الدين النابلي وابن فرات وناصر الدين النويري وعبد الله بن مفلح المقدسي، وكتبه مغني اللبيب قال الشوكاني، وهو كتاب لم يؤلف في بابه مثله، واشتهر في حياته، والتذكرة في 15 مجلدا، والتوضيح على الألفية، واشتهر بأوضح المسالك. هذا الكتاب كتاب جميل وفيه فوائد كثيرة، وقد قرأناه على شيخنا أبي بلال حفظه الله، وهو في 4 مجلدات. ورفع الخصاصة عن قراءة عن قراء الخلاصة والتحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل وشرح التسهيل وشرح الشواهد الكبرى وقواعد الإعراب والقواعد الصغرى والكواكب الدرية والجامع الصغير والشذور والقطر وشرحه، الشذور وشرحه والقطر وشرحه، وبين الشذور والقطر فوائد يعني فروق يسيرة، وحواشي على الألفية، حاشية مطولة وحاشية ماذا مختصرة، الحاشية الكبرى والحاشية الصغرى، وحواشي على التسهيل، ورسالة في معاني حروف الجر، وفوح الشذاب مسألة كذا، ورسالة في كذا وأخواتها، والألغاز النحوية، واعتراض الشرط على الشرط، والمباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، وإعراب لا إله إلا الله، وعمدة الطالب في تحقيق التصريف ابن الحاجب، وشرح قصيدة بانة سعاد، والمسائل السفرية، وموقد الأذهان، وموقد الأسنان، ونزهة الطرف علم الصرف، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، شرح شواهد ابن الناظم على الألفية ولم يتم، وأخيرا رسالة في الحكمة في تذكير قريب من قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه بعضها رسائل مجموعة في كانت في دار الحديث في دماج في أجزاء هكذا في قسم اللغة في المكتبة التي كانت في دار الحديث في دماج، ثم احتكرها من احتكرها. طيب، إذن كما وعدنا نبدأ، وستعرفون أننا سنمر فيه على وجه أسرع مما تتوقعون إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. قوله الكلمة قول، القول هو اللفظ، سيأتي معنا في الشرح أن القول هو اللفظ المفيد، وقوله مفرد عند المناطق المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما دل جزءه على جزء معناه، وهذا سأشرحها لكم باختصار حتى ننتقل لما بعده. حين يقولون المفرد، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما دل جزءه على جزء معناه. نبدأ بالمركب حتى يتضح المفرد. لما نقول كتاب موسى، هذا مركب أم مفرد؟ كتاب موسى مركب، كتاب موسى مركب من ماذا؟ من لفظتين، من كتاب ومن موسى. كتاب يدل على العين المملوكة، وموسى يدل على المالك لها. إذن كتاب موسى دل جزءه، يعني جزءه الذي هو كتاب، على جزء معناه، لأن كتاب موسى معناه عين مملوكة لشخص اسمه موسى، فكتاب دل على العين المملوكة وموسى دل على المالك، فالجزء من المركب دل على جزء المعنى، دل جزءه على جزء معناه. أما زيد حين تقول زيد زيد، هذه لفظة أجزاؤها الزاي والياء والدال، الزاي والياء والدال. كتاب زيد أجزاؤها كتاب وزيد، كتاب زيد أجزاء المركب هذا كتاب وزيد، فالكتاب دل على شيء وزيد دل على شيء آخر تم المعنى به، فذاك يقال له مركب. أما المفرد زيد وحدها مفرد، قلم وحده مفرد، جاء فعل مفرد، إلى مفرد. فالمفرد قالوا ما لا يدل جزءه على جزء معناها، المفرد هو مركب من حرفات من حروف البناء، من حروف الحروف المعجمة هذه. زيد ركب من الزاي والياء والدال، جزءه وهو الزاي لا يدل على زيد ولا على جزء منه، الياء لا تدل على زيد ولا على جزء من المعنى، الدال لا تدل على زيد ولا على جزء من المعنى، كذلك الفعل ذهب، الذال لا تدل على ذهب، الهاء لا تدل على ذهب، الباء لا تدل على ذهب، إلى الهمزة لا تدل على إلى، اللام لا تدل على إلى، الألف لا تدل على إلى، إذن لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا مفرد. والمركب عندهم الذي يدل جزءه، أن المركب جزءه هو مثلا الجزء الأول الجزء الثاني، هذا جزء وهذا جزء، جزءه سواء كان الأول أم الثاني دل على جزء من المعنى. كتاب زيد، الكتاب دل على العين المملوكة، زيد دل على مالك الكتاب، فإذا جزءه دل على جزء معناه بخلاف المفرد فلا يدل جزءه على جزء معناه. طيب، فهذا معنى فقوله الكلمة قول مفرد، أي لفظ لكن مفرد، مفرد يلفظ لفظة واحدة ولا يدل جزءه على جزء معناه، تقول زيد، بخلاف قولك مثلا زيد قائم، هذا ليس لفظا مفرد، لم تلفظ به لفظة واحدة وإنما لفظت به على لفظتين، فهو ليس مفردا، فهو مركب تركيب إعراب تركيب إسناد. كتاب زيد مركب تركيب إضافة، نعم، لأنه على لفظتين، فالمفرد ما يلفظ لفظة واحدة وما لا يدل جزءه على جزء معناه، ولهذا قال وهي، نعم، زيد. الآن هل الزاي تدل على هذا الشخص الذي اسمه زيد؟ الجواب لا، لا تدل عليه بكامله بأكمله ولا تدل على جزئه، فالزاي لا تدل على يده على رأسه على قدمه، وإنما هي حرف بناء من أحرف العلم، من أحرف ماذا؟ هذا العلم الذي هو زيد، فلا تدل على معنى، لا تدل على معنى، هي نعم ركبت اللفظ لكن لا تدل على معنى، لا تدل على المعنى كاملا ولا على جزء من المعنى. قال الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف، ما الذي دل على هذا التقسيم؟ الاستقراء، وهذا أحسن أم قول صاحب الأجر الرومية الكلام اسم وفعل وحرف؟ هذا أحسن. قال فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت، هذه علامة الاسم. كم ذكر من علامات الاسم؟ ذكر ثلاثا، ذكر أل وذكر التنوين وذكر التاء في ضربت الذي هو بالحديث عنه، بالحديث عنه الذي هو الإسناد إليه، اقتصر على هذه الثلاث لشهرتها. وقوله بأل وبالتنوين مثل بالنكرة وبالمعرفة، وقوله بالحديث عنه هذه علامة مهمة جدا، هذه اقتصر على هذه لأنها من أشهر علامات الاسم. والتنوين أيضا علامة مهمة عرف به اسمية أسماء ما كانت لتعرف إلا بعلامة التنوين كأسماء الأفعال، وهكذا أيضا بالحديث عنه علامة مهمة جدا التي هي الإسناد إليه، فالضمائر لا تقبل من علامات الاسم إلا الإسناد إليه، أكثر الضمائر لا تقبل إلا الإسناد إليه. ما معنى الإسناد إليه؟ أن تسند إليه حدثا. التاء في ضربت أسندت إليه ماذا؟ ماذا أسندت إليه؟ الضرب. ضربت أسندت الضرب إلى من؟ إلى تو هذه التي تدل عليك أيها المتكلم. فإذا ما الذي دلك على أن التاء في ضربت أنها سمن؟ ما الذي دلك على ذلك؟ أنه صح أن تسند إليه حدثا، صح أن تسند إليه حدثا، أكلت أسندت إليه الأكل، كذلك التابي أكلت أكلت أكلتما أكلتم أكلتن، هذه صح أن تسند إليها حدثا. كذلك ضربت شربت قرأت درست أو قرأت أو لعبت أو كتبت، هذه أحداث هي القراءة والكتابة والأكل والدراسة، هذه أحداث أسندتها إلى من؟ أين المسند إليه؟ هو التاء، لأن الجملة الفعلية مركبة من مسند ومسند إليه. المسند في الأصل هو الفعل، والمسند إليه هو ماذا؟ هو الفاعل. المسند يقال له يقال للمسند الحديث، والمسند إليه الحديث عنه، يقال له المحكوم والمحكوم عليه. فهناك اصطلاحات متعددة للمسند والمسند إليه، فلذلك تجد بعضهم يقول يعرف الاسم بالحديث عنه، وآخر يقول يعرف الاسم بالإسناد إليه، هي لكن العبارة اختلفت. يعرف الاسم بالحكم عليه أنه محكوم عليه، يكون الفعل محكوم به والفاعل محكوم عليه، هي تختلف العبارات والمعنى واحد أو متقارب. فالمقصود قوله بالحديث عنه هو الذي مر في الأجر في متممة بعبارة بالإسناد إليه، قال كضربت كتاي ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه. الاسم ضربان معرب ومبني، والاسم ضربان أو قال والاسم منه معرب ومبني، قال ابن مالك رحمه الله. فما هو تعريف المعرب؟ الاسم المعرب، ليس الإعراب، الاسم المعرب هو ما يتغير أواخره، يعني الاسم المعرب هو اللفظة أو الكلمة التي يتغير أواخرها بسبب العوامل الداخلة عليه، يتغير أواخرها. مثال ذلك نقول قلم، هذا معرب لأنك تقول هذا قلم، وتقول اشتريت قلما، وتقول كتبت بقلم، فتغيرت أواخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فهذا معرب. قال كزيد اختاروا زيد هذا في كتب النحو، لماذا اختاروا زيدا؟ ما علاقة النحو بزيد وعمر؟ من الأشياء التي يعني جعلتهم يختارون هذا ماذا بارك الله فيكم؟ خفة اللفظ من ثلاثة أحرف وسطها ساكن، لفظ خفيف، يعني لو أتوا ومثلوا مثلا بسفرجل، أو مثلوا بدرهم، أو مثلوا بقنفذ، أو مثلوا بلفظ فيه ثقل، هذا الأنسب منها اللفظ الخفيف زيد. ومبني وهو بخلافه، هذا القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ معرب. ما هو تعريف المعرب؟ هذا تحفظه. ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه. ومبني وهو بخلافه. ما معنى بخلافه؟ ما معنى بخلافه؟ بدل ما يتغير ماذا تقول؟ ما لا يتغير آخره. ما لا يتغير آخره يعني ما يلزم آخره حالة واحدة ولا يتغير بسبب العوامل الداخلة عليه وهو بخلافه. كهؤلاء انظر الآن الفرق بين المعرب والمبني. تقول جاء زيد، جاء هؤلاء، رأيت زيدا، رأيت هؤلاء، مررت بزيد، مررت بهؤلاء. ما هو الذي لزم حالة واحدة لا يتغير؟ هؤلاء. وما هو الذي تغير مع تغير العوامل؟ زيد. فزيد تغير من في حالة الرفع، العامل كان يحتاج إلى المرفوع، جاء احتاج إلى مرفوع، رأيت احتاج إلى منصوب فنصبنا زيدا، ب احتاج إلى مجرور فجررنا زيدا. أما هؤلاء لزمت حالة واحدة. قال في لزوم الكسر: وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. حذامي وأمسي، حذامي مكان على وزن فعال من الأعلام المؤنثة. حذامي مقصود به مكان على وزن فعال من الأعلام المؤنثة. قطامي، حذامي، وما كان على وزن فعال من الأعلام المؤنثة. نعم، هذه الحجازيون يبنونها على ماذا؟ على الكسر، يبنونها على الكسر. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي، ما إعراب قالت؟ قالت فعل ماذا؟ قالت فعل الماضي يحتاج إلى فاعل. أين فاعله؟ حذامي. حذامي كيف فاعل وهي مكسورة هنا؟ هذه الكسرة كسرة بناء وليست كسرة إعراب. فتقول حذامي فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع. تقول قالت فعل الماض مبني على الفتح والتالي التانيث. حذامي تقول اسم، تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع. نعم، فهي مبنية على الكسر حذامي ومحلها الرفع على أنها فاعل لأنها في قسم المبنيات. نعم. وأمسي ستأتي أيضا ما كان من هذا الوزن، ما كان من هذا الوزن من الأعلام المؤنثة أو من الأوصاف للإناث، خباثي. نعم، وهكذا ستأتي إن شاء الله في الشرح، لكن نقتصر الآن على هذا أنها في الأعلام المؤنثة وكذلك أيضا في الأوصاف، خباثي. نعم. وأمسي، أمسي، أمس هو اليوم الذي سبق يومك الذي أنت فيه. اليوم الذي سبق يومك الذي أنت فيه يقال فيه أمس، يقال فيه أمس. أمس إن دخلت فيه الألف واللام كان معربا، وإن لم تدخل فيه الألف واللام ودل على اليوم الذي قبل يومك بني على الكسر. بني على ماذا؟ على الكسر. فتقول فعلت هذا أمسي. طيب، وتقول حضرت أمسي فلم أجدك، وتقول لقيته أمسي. فكل هذه مبني على الكسر في محل نصب ظرف، في ظرف زمان، مبنية على الكسر في محل نصب ظرف زمان. نعم. وشروط أمسي ستأتي إن شاء الله تعالى في الشرح، لكن أكثر أهم شرط، أهم شرطين في أمسي هو أن تكون ماذا؟ أن تدل على اليوم الذي قبل يومك، وأن تخلو من أل، أن تخلو من أل وأن تدل على اليوم الذي قبل يومك، تكون مبنية في محل نصب ظرف، ظرف زمان. فإذا قلت لك لقيته أمسي، ما إعراب لقيته أمسي؟ لقي فعل ماضي والتاء فاعل والهاء مفعول به، وأمسي ظرف مبني في محل نصب، ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. قال وأمس في لغة الحجازيين، ماذا يفيد قوله في لغة الحجازيين؟ أن غير الحجازيين لا يلتزمون البناء فيعربونه فيقولون لقيته أمسا، لقيته أمسا، نعم لا يلتزمون بناءه لا يبنونه، إنما البناء التزام البناء في لغة الحجازيين بالشروط التي ذكرنا منها شرطين. قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، ما هي أخوات أحد عشر؟ نعم، ما هي أخوات أحد عشر؟ كأحد عشر وأخواته، نعم يا عبد الرحمن، إلى تسعة عشر باستثناء اثني عشر، إلى تسعة عشر باستثناء اثني عشر، أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، وكذلك إحدى عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، إلى آخره، مبنية على فتح الجزئين في لزوم الفتح. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، هذا سيأتي غدا إن شاء الله تعالى. وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء، من مبنية على ماذا يا عبد الله؟ عبد الله، من مبنية على ماذا؟ من كم مبنية على السكون، مبنية على السكون. من سواء كانت شرطية أم موصولة أم استفهامية أم نكرة ناقصة أم نكرة تامة، كيفما كانت من الأسماء في قسم الأسماء فهي مبنية على ماذا؟ على السكون. من، نعم، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. إذن ذكر لك في باب البناء المكسور والمفتوح والمضموم وختم بالساكن وقال وهو أصل البناء. إذن ما هو الأصل في البناء؟ البناء على ماذا؟ على السكون، البناء على السكون، الأصل في البناء البناء على السكون. ثم قد يفتح تخفيفا أو يكسر لالتقاء الساكنين كما ذكر بعضهم، أو يضم لغرض من الأغراض، لذلك الضم كان أقل أنواع البناء الضم، وأكثره الفتح والكسر، الفتح لخفته والكسر لأنه على يعني في قولهم أين أين، قالوا كانت النون ساكنة وقبلها ياء ساكنة فحركت النون في الفتح تخفيفا، كذلك هؤلاء إي بالكسر على الأصل في التقاء الساكنين، وهكذا أشياء إن شاء الله تعالى ستعرف بعضها في الشرح. إذن أصل السكون، أصل البناء السكون، وما سوى وما عداه فرع عنه. وأما قوله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، هذا نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم يا مشتاق. إيش هي؟ أين الشرط الثاني؟ أن تكون خالية من الأمس، كأن لم تغن بالأمس، خالية من ال وليست من النون، من ال. طيب ها؟ بالأمس، الباء حرف جر، الأمس اسم مجرور بالباء والمجره الكسرة الظاهرة على آخره، كما تقول باليوم مجرورة على مجره الكسرة. طيب ماذا أقول أيضا؟ من الذي بقي ما لم يجد كتابا، ما وصله كتاب حتى نطبع على المقدار يعني؟ كذلك أيضا الذي كان ممن يستمع، سامح ما عندك؟ طيب أعطي أيضا الذين هم مداومون على السماع، السماع خليه لا نبور، أعطي الأخ الذين يداومون أيضا على السماع حتى وهم عاجزون عن حضور الدرس لأمر أو لآخر، أيضا يخبرونا إن شاء الله تعالى نعطيهم نسخ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.